بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه قراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال الإمام رحمه الله: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه المجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. قال: حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك، وكبر ودعا نحو حديث عبد العزيز في الدعاء: يزيد وينقص الشيء ولم يذكر، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وزاد فيه ويقول عند انصرافه من الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا شريح بن يزيد قال حدثني شعيب بن أبي حمزة قال لي محمد بن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة: إذا قلت أنت ذاك فقل وأنا من المسلمين، يعني قوله وأنا من المسلمين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس فقال: الله أكبر، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال الرجل: أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. وزاد حميد فيه: وإذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي، فليصلي ما أدركه وليقضي ما سبقه. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة، قال عمرو: لا أدري أي صلاة هي. فقال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. قال: نفثه الشعر، ونفخه الكبر، وهمزه الموتى. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن مسعر عن مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل عن نافع بن جبير عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع ذكر نحوه. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني معاوية بن صالح قال: أخبرني أزهر بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. قال أبو داود ورواه خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة نحوه. قال: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عمرو بن يونس قال: حدثنا عكرمة قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت: كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا أبو نوح قراد قال: حدثنا عكرمة بإسناده بلا إخبار، ومعناه قال: كان إذا قام بالليل كبر. ويقول: حدثنا القعنبي عن مالك قال: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره في الفريضة وغيرها. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم بها آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا عمران بن مسلم عن قيس بن سعد حدثه قال حدثنا طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر ثم ذكر معناه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وسعيد بن عبد الجبار ونحوه. قال قتيبة حدثنا رفاعة بن يحيى ابن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة لم يقل قتيبة رفاعة فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القائل الكلمة؟ قال فسكت الشاب ثم قال من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال يا رسول الله أنا قلتها لم أرد بها إلا خيرا. قال ما تناهت دون عرش الرحمن تبارك وتعالى. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر عن علي.
هذه الأحاديث كلها في بيان الأدعية التي يستفتح بها في الصلاة. فإن الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بهذه الأدعية. بعدما يكبر يسكت النبي صلى الله عليه وسلم سكتة قبل القراءة يقرأ فيها هذه الأدعية. وهذه الأدعية متنوعة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه اللهم باعد بيني وبين خطاياي ومنها حديث علي إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ومنها حديث عائشة رضي الله عنها كان يفتتح الصلاة رسول الله قيام الليل بقولها إذا قام كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا وقولها أيضا كان يفتح صلاته بالليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إلى غير ذلك من هذه الأدعية. فكل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح به فإنه يستفتح به. وما ورد أنه في الليل فإنه يكون في الليل كما جاء في حديث عائشة في دعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. وكل هذه الأحاديث يعمل بها. والعلماء قعدوا قاعدة وهي أنه إذا ورد في السنة صفات متعددة لشيء واحد فإن السنة أن يعمل المسلم بها كلها كأدعية الاستفتاح. فهذه الأدعية وردت متنوعة فالأصل أنك تستفتح بهذا طارة وبهذا طارة وبهذا طارة لتعمل بالسنة كلها. ومثل أذكرنا بعض الصلاة فقد وردت متنوعة فطارة ورد سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وطارة ورد الله أكبر 34 وطارة ورد سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا حتى يفرغ من الجميع 33 وورد كل واحدة 11 مرة كل هذا ورد، فالسنة أن تعمل بهذا كله. كذلك أدعية الاستفتاح، مرة تقول سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك، ومرة تقول اللهم باعد بيني وبين أخطائك المبعثة بين المشرق والمغرب، فتعمل بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من حيث التفضيل ففي الجملة كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الذكر إذا تضمن ثناء فهو مقدم على الذكر إذا كان دعاء محضا، يعني ما كان متضمنا للثناء فهو مقدم على ما تضمن الدعاء فقط. فمن هذه الحيثية يقدم مثلا سبحانك اللهم وبحمدك على اللهم باعد بيني وبين خطاياي، لأن هذا يتضمن ثناء، والثناء متضمن للدعاء بخلاف الدعاء المحض. فما كان متضمنا ثناء فهو مقدم لأن الثناء يتضمن دعاء ضمنيا بخلاف الدعاء. ومما يدل على أن الثناء يتضمن دعاء ما جاء أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. فموسى طلب من الله سبحانه وتعالى شيئا يذكره به ويدعوه، فقال قل لا إله إلا الله. وليس في لا إله إلا الله في الظاهر دعاء، فلا إله إلا الله ذكر، والذي طلبه موسى ذكر ودعاء، فدل هذا على أن الذكر يتضمن دعاء وأن الثناء مقدم على الدعاء. ولهذا قدم الثناء في سورة الفاتحة على الدعاء، فأنت تقرأ الفاتحة لا تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رحمن الرحيم يا مالك يوم الدين، إنما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ثناء. ثم بعد ذلك تنتقل إلى الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فدل هذا على أن الثناء مقدم على الدعاء وهو أيضا يتضمن الدعاء. ولهذا كان الدعاء على قسمين، دعاء ثناء ودعاء مسألة. الدعاء مسألة هذا مصدر ب يا رب اللهم، دعاء ثناء وهذا يتضمنه الثناء ضمنا، فأنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أو تقول لا إله إلا الله، أو سبحان الله وبحمده، كأنك ما ذكرت هذه الأذكار إلا وأنت تقصد اللهم إني ذكرت وأثنيت فأعطني سؤلي وكذا. فالثناء على الله سبحانه وتعالى أمره عظيم. فهذه الأدعية الواردة في الاستفتاح يشرع العمل بها كلها، ولكن ما طال من الأدعية يشرع وضعه في صلاة الليل لأنه الذي يناسب مع طول القراءة، وما قصر فإنه يجعل في صلاة النهار. طيب، مسألة، هل يمكن للإنسان أن يجمع بين أكثر من دعاء في صلاة واحدة، فيجمع بين استفتاحين أو ثلاثة أو أربعة في صلاة واحدة؟ الأولى الاختصار على واحد، ولو أنه جمع بين أكثر من واحد جاز هذا، لكن هذا لم يرد في السنة. المتدبر السنة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يختصر فيها على دعاء واحد، ولا نعلم خبرا ورد فيه الجمع بين أكثر من دعاء، لكن لو جمع بين أكثر من دعاء لا سيما إذا سكت الإمام فترة طويلة وقد فرغ هو من استفتاح معين قصير والإمام ما زال ساكتا، فإذا أضاف دعاء آخر فلا بأس ولا حرج، لكن الأصل أن يختصر على دعاء واحد. وهذا الاستفتاح يدل على شرف الصلاة، وكأن الإنسان في الصلاة يقدم بين يديها وهي عظيمة، يقدم بين يديها هذا اللون وهذا النوع من الاستفتاح ليكون مقدمة للصلاة. لشرف هذه الصلاة. طيب مسألة، هل الاستفتاح يكون في ركعة الأولى أو يتكرر في كل ركعة؟ الجواب يكون في ركعة الأولى. طيب مسألة، هل يكون في التطوع والفريضة أم يكون في الفريضة فقط؟ الجواب ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة، إلا إذا ورد دليل يخص الفريضة بشيء أو النافلة بشيء ولم يرد دليل يفرق به بين الفريضة والنافلة، فالاستفتاح يكون في الفريضة والنافلة. طيب مسألة، هل إذا قرأ الإمام وأنا لم أستفتح هل أستفتح وراءه؟ الجواب إنما ورد تنازع العلماء في القراءة خلف الإمام في الفاتحة فقط، أما فيما عدا الفاتحة فلا يشرع للمأموم أن يقرأ شيئا وراء إمام. يعني لو أنك دخلت الصلاة فوجدت الإمام يقرأ الفاتحة أو يقرأ سورة فلا يشرع لك الاستفتاح، لا يشرع لك الاستفتاح، إنما التنازع وقع في سورة الفاتحة فقط، أما دعاء الاستفتاح فإنه لا يقرأه لقول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. أما الاستفتاح فلا يقرأ خلف المأموم. طيب مسألة، هل دعاء الاستفتاح واجب أم سنة؟ الجواب دعاء الاستفتاح سنة وليس واجبا، وليس واجبا. هذا ما يتعلق بأدعية الاستفتاح. أما معاني هذه الأدعية فهي معاني جليلة وعظيمة وفيها الثناء على الله سبحانه وتعالى الذي هو أجل ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. في حديث علي بن أبي طالب الأول ورد في آخر حديث علي قال وإذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وأن موضع هذا إنما يكون بعد الصلاة، إذا سلم قال ذلك. وقد ورد عند مسلم أن ذلك إنما يكون بين التشهد والسلام، فورد عند مسلم روايتان، رواية إذا سلم توافق هذه الرواية، ورواية بين التشهد والسلام، بين التشهد والسلام، فكل ذلك إذا صنعه لا بأس، يعني إذا جعله قبل السلام فلا بأس، وإذا جعله بعد السلام فلا بأس. نعم.
قال باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر عن علي بن أبي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، ثم يقرأ. قال أبو داود وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلا، الوهم من جعفر. قال حدثنا حسين ابن عيسى قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره ولا إله غيرك. قال أبو داود وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب لم يروه إلا طلق بن غنام، وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا. قال باب السكتة عند الاستفتاح. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن قال: قال سمرة: حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب، وسورة عند الركوع. قال: فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين. قال: فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبي، فصدق سمرة. قال أبو داود: كذا قال حميد في هذا الحديث، وسكتة إذا فرغ من القراءة. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، فذكر معنى حديث يونس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن الحسن بن سمرة بن جندب أحسن الله عليك عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا، فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حصين، فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب، فكان في كتابه إليهما أو في رده عليهما أن سمرة قد حفظ. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بهذا قال عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه: قال سعيد: قلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة حاء وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد عن عمارة المعنى عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة، فقلت له: بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ أخبرني ما تقول. قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم أنقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد.
هذا الباب في سكتات الإمام إذا قرأ، وحديث هذا الباب على قسمين: حديث ورد عن أبي هريرة، وهذا ورد أيضا في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، وهو قوله: كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة، فقلت له: بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ أخبرني ما تقول. قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وهذه السكتة لا خلاف فيها، وهي السكتة بين تكبيرة الإحرام والقراءة، هذه لا خلاف فيها ولم ينازع فيها أحد. وأما سائر الأحاديث الأخرى التي ذكرها هنا أبو داود فهي مروية عن الحسن عن سمرة، وسماع الحسن من سمرة اختلف فيه العلماء هل سمع من سمرة أم لا، فأنكره بعضهم كشعبة رحمه الله تعالى، أنكر أن يكون أنكر سماع الحسن من سمرة، وأثبته بعضهم كما نقل البخاري رحمه الله تعالى عن علي المديني أن سماع الحسن من سمرة ثابت، فتنازعوا في ذلك، وبعضهم قال: بل لم يرد له سماع يعني للحسن من سمرة إلا في حديث العقيق. إذن بعضهم منع مطلقا أو نفى مطلقا كشعبة، وبعضهم أثبت مطلقا كعلي بن المديني، وبعضهم قيد سماع الحسن من سمرة قال لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وهذا أيضا مشهور عن بعض العلماء. وقد جمع الشوكاني رحمه الله تعالى، أو رجح الشوكاني رحمه الله تعالى، سماع الحسن من ثمرة لما ورد عن ابن المديني، وقال بأن المثبت مقدم على النافي، لا سيما أن الذي أثبت هنا إمام فحر هو علي بن المديني رحمه الله تعالى، وقد نقله البخاري عنه، فلا شك أن المثبت مقدم على النافي. فالذي يترجح والله تعالى أعلم هو سماع الحسن من ثمرة كما نقل البخاري رحمه الله تعالى عن علي بن المديني. إذا ثبت هذا فتكون هذه الأحاديث على هذا صحيح في سكتات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الأحاديث فيها أن ثمرة أثبت سكتتين، سكت إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكت إذا فرغ من فاتحة الكتاب وصورة، يبقى عند الفرغ من الإيه؟ من القراءة كلها. وكذلك في الحديث الآخر أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. وواردت الرواية الأخرى في أنه كان يسكت سكتتين، سكت إذا كبر، وسكت إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن عندنا سكتتان. في بعض الروايات أن السكتتين سكتة متفق عليها ليتوافق حديث أبو هريرة اللي هي في بدء الصلاة بعد التكبير، هذه ما في إشكال. إنما السكتة الثانية اختلف فيها، وش تحطون يا الله يبارك فيك، اختلف فيها على الحسن. فطارة ذكر أنه يسكت بعد غير المغضوب عليهم، وطارة أنه يسكت بعد القراءة كلها، بعد القراءة كلها. ولهذا من العلماء من قال يثبت من الروايتين عن الحسن عن ثمرة ثلاث سكتات: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وسكتة بعد القراءة كلها. وهذه أخف السكتات، هذه تكون أخف السكتات. السكتة الأولى ليستفتح، السكتة الثانية ليقرأ المأموم الفاتحة، السكتة الثالثة ليفصل بين القراءة وتكبير الركوع، فتكون هذه أخف السكتات. وبعضهم أثبت سكتتين فقط، وقال بأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين القراءة والفاتحة. ولهذا قال بكل قول طائفة من العلماء. فممن رأى ثلاث سكتات الأوزاعي رحمه الله تعالى والشافعي وأحمد رأوا الثلاث سكتات: سكت إذا كبر، وسكت إذا فرغ من فاتحة، وسكت إذا فرغ من القراءة كلها. وممن كره السكت من الفاتحة والقراءة الصورة وراء الاقتصار على سكتتين فقط الإمام مالك رحمه الله تعالى. على كل، إذا ثبتت هذه الأحاديث فنقول بإثبات ثلاث سكتات، وإذا كان لابد من اختيار الرواية ويكون وهم قد وقع فنقول بالسكتتين، فنقول الأمر إن شاء الله في ذلك واسع إذا سكت أو إذا لم يسكت، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله إذا صحت هذه الرواية عن عمران بن حسين رحمه رضي الله عنه رحمه الله. فإذا ثبت هذا فلا بأس إن شاء الله، فالأمر في ذلك واسع. ومراعاة يعني أحوال الناس في هذا يعني لا بأس به، مراعاة أحوال الناس في هذا لا بأس به، فالأمر في ذلك واسع إذا صح ذلك. نعم، يعني ما في معنى يعني الناس تفتح بهذا، فأنت إذا ذكرت استفتاحا ذكرت مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا يدل على أنه بدعة، لكن نقول أمر مباح، السنة أن تقتصر على واحد، لكن لو فعلت ذكرت اثنين فقدت هي بمباح جائز، لكن السنة أن تقتصر على واحد، لأن هذه الأدعية وردت كلها ورد، ولم يرد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك تختصر على واحد فقط، يعني أن تزيد على واحد، لكن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الأكل وعلى السنية وعلى أن هذا هو الأفضل، إنما غيره جائز، فلو جمعت بين أكثر من استفتاح فغيره جائز. أما هذه هنا فهذه اختلاف الروايات، اختلاف الروايات، ولا نستطيع نحن نجمع بينها، لأن هذا موضع نص عليه، لو كان مثلا موضع هو فرغ من القراءة فنقول عليه مطلق، على هذا مطلق، ويكون إذا مثلا فرغ من القراءة كلها، لكن ورد إذا فرغ من غير المغضوب عليه، سكت إذا فرغ من قراءته غير المغضوب عليه ولا الضالين، فنص على هذا الموضوع. لهذا قلنا الأمر واسع لاحتمال أو لأن الأمر جاء صريحا في الروايتين، رواية إذا فرغ من القراءة كلها، ورواية إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فلولا أن ذلك ثابت وأن ذلك ثابت لما ذكرهما ثمرة رضي الله عنه، ولكن قد يكون ذكر هذا مرة وذكر هذا مرة، يعني ذكر هذا مرة وذكر هذا مرة، وكل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. لهذا قلنا الأمر واسع، ولهذا قال بكل صفة من هذه الصفات جمع من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، وكان بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان وعن فرشة السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن فضيل عن المختار بن فلفل قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة. قال: حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر قال حدثنا حميد الأعرج المكي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وذكر الإفك، قالت: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. قال أبو داود: وهذا حديث منكر، قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري، لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح، وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد. عن عائشة رضي الله عنها وذكر الإفك، قالت: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. قال أبو داود: وهذا حديث منكر، قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري، لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح، وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد.
نعم. قال: باب من لم يرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يذكر البسملة، وهذه حجة من لم يرى الجهر بها، وكذلك حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يفتح صلاته بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ولم تذكر البسملة. فدل هذا على أن البسملة لا يجهر بها، هذه حجة من لم يرى الجهر بها. وهناك من قال بالجهر، طب هذا حس الجهر بالمرة عشان نجعل الكلام واحدا، قال باب من جهر بها، يعني يا رب جهر.
قال باب من جهر بها أي بالبسملة. قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن عوف عن يزيد الفارسي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإلى الأنفال وهي من المثاني فجعلتموهما في السبع الطوال ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. قال عثمان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم مما تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك. وكانت الأنفال من أول ما أنزل عليه بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها، فمن هناك وضعتها في السبع الطوال ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مروان يعني ابن معاوية قال أخبرنا عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه قال فيه فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد وأحمد بن محمد المروزي وابن الصرح قالوا حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن قتيبة فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لفظ ابن السرح.
فهذه الحديث الثانية ضعيفة إلا حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما حديث ابن عباس الأول والثاني فهما ضعيفان. فالصواب في ذلك أو الصحيح في ذلك ما رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. واختلفت الروايات على أنس فيها لا يقرؤون بالحمد لله رب العالمين يفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وفيها لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها، وفيها لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. لهذا فحديث أنس رضي الله عنه ليس في يفهم منها أنهم كانوا يتركون بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كلام أنس في الجهر وعدم لا في الترك. فإذا جاءت الرواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قدر بخيرها فلا يفهم أنهم كانوا لا يقرؤون بها، وتحمل هذه على باقي الروايات مثل لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. والجهر والإصرار شيء والترك شيء آخر فكان النبي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لكن كان يقرأ بها سرا ولا يجهر بها على مقتضى حديث أنس رضي الله عنه. وهنا مسألتان إذن تتلخصان من الباب. المسألة الأولى هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ تنازع أهل العلم في ذلك، فمنهم من رأى أن البسملة آية من الفاتحة دون غيرها من الصور إلا في سورة النمل فهي آية في أثنائها، هذا قول. القول الثاني أن البسملة آية مستقلة في مطلع كل سورة، يبقى كل سورة تقرأ فيها بالبسملة،
وهي آية من البسملة. واستدلوا على ذلك بالحديث في نزول سورة الكوثر لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد أنزل علي سورة، ثم قال ما يا رسول الله؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فقالوا إذن البسملة آية في مستقلة في بدء كل سورة. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث أن البسملة آية في سورة النمل وليست آية في سائر السور، لا في الفاتحة ولا في غير الفاتحة. يبقى إذن عندنا من يقول هي آية فاتحة وفي غيرها، وعندنا من يقول يعني كآية مستقلة، وعندنا من يقول هي آية فاتحة دون سائر السور، وعندنا من يقول ليست آية لا من الفاتحة ولا من سائر السور. طبعا لم يتنزعوا في سورة النمل وأنها بعض آية في سورة النمل، هذا ما فيه نزاع، إنما النزاع في البسملة التي تكون في بدء السور. والذي يترجح من هذا إن شاء الله أنها آية في مطلع كل سورة في الفاتحة وغيرها، إلا ما بين الأنفال والتوبة، فليست في مطلع التوبة، وهذا أيضا باتفاق بين أهل العلم. ويدل على ذلك حديث أنزلت علي سورة ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. وقد يقول قائل طيب الذين أنكروا أن تكون آية من الفاتحة والله عز وجل يقول ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولا يتم عدد آيات الفاتحة سبعة إلا بهذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه سبعة. فكيف يقول ليست من الفاتحة؟ الذين لا يرون من الفاتحة عندهم أن الآية السابعة والسادسة آيتان في الدعاء الأخير صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية، هذا في العد المدني. فيجعلون الآية الأخيرة آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم آية وغير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية، فيكون العدد سبعة بدون الإيه؟ بدون البسملة. وعلى هذا الخلاف تأتي المسألة الثانية وهي ترك البسملة. فعند من يرى أن البسملة آية من الفاتحة فمن تركها فترة صلاته، يعني قراءة الفاتحة روقت في الصلاة، وبالتالي إذا ترك البسملة تبطل صلاته. وعند من لم يرى أنها ليست آية فإنه لو تركها لصحت صلاته. وكما قلنا الراجح أنها آية، وعليه لو تركها متعمدا البسملة، لو ترك البسملة من الفاتحة فإن صلاته لا تصح. تأتي المسألة الثانية ومسألة الجهر والإصرار، الجهر والإصرار. أما الإصرار فهو الوارد عن أكثر الصحابة والعلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، كما في حديث أنس قال صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يجهرون كما جاء في الرواية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم. وورد في بعض الأحاديث الجهر، ولكن هذا ليس من مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد عن أبي هريرة أنه جهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا جمع ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الزاد بين هذا كله فقال ولا بأس أن يجهر بها أحيانا، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إصراره بها كان أكثر. فالجهر والإصرار مسألة واسعة، والسنة أن يسر بها ولو جهر بها أحيانا فلا بأس، لو جهر بها أحيانا فلا بأس، لا سيما إذا كان عند قوم ينكرون ذلك بشدة. بعض الناس لو أصررت عندهم بالبسملة لأبطلوا صلاتك، لأنهم يرون البسملة هذه لا يتسامح فيها، فلو أصررت بها لقالوا بطلت صلاتك. فحينئذ لو جهر الإنسان فلا بأس، أو يكون عند قوم يظنون أن البسملة تترك من كثرة ما تسر، ظن أن البسملة أصلا ليست إيه آية، وهذا قد يحصل عند العوام، يظنون أن الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين وليس فيها البسملة، فلو جهرت أحيانا من باب التعليم فلا بأس ولا حرج. نعم، هذا حاصل البحث في مسألة البسملة والجهر والإصرار بها. نكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.